الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: باب أحب الدين إلى الله أدومه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الباب من باب أن يبين أن ما جاء من أحاديث فيما مضى في الباب السابق إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة: إذا أحسن أحدكم إسلامه فإن في هذين الحديثين دعوة إلى الإقبال الكبير العظيم على العمل الصالح، لكن شريطة ألا يفضي به هذا إلى أن ينقطع، فإنه كما مر معنا في باب الدين يسر. هنا لما ذكر ما يتعلق بإحسان العمل والحرص بين أنه يأتي إلى هذا الدين برفق حتى لا يفضي به إلى أن ينقطع، ولذا ذكر هذا الباب. هذا مناسبة ما يتعلق بهذا الباب بالباب الذي قبله، وأنصح من لم يحضر أو يسمع ما شرحناه في باب الدين يسر أن يعود إليه حتى يفهم مقصود الشرع فيما يتعلق بباب الدين يسر وفيما يتعلق بهذا الباب، حتى لا يكون الإنسان متجاوزا أو أنه يكون مفرطا، فلا إفراط ولا تفريط. فمفهوم الدين يسر ومفهوم لا إفراط ولا تفريط إنما يحصل بسماع ما قلناه في باب الدين يسر وما سنقوله هنا في هذا الباب بإذن الله تعالى. وهو رحمه الله بوب بجملة من حديث، أعد الباب.
باب أحب الدين إلى الله أدومه.
أحب الدين إلى الله أدومه، جاء فيما يتعلق بهذه الجملة ألفاظ متعددة، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بها وما يدل عليها.
قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. قال: حدثنا محمد بن المثنى.
هو ذكر رحمه الله هنا دليلا على ما بوب عليه، وذكر هذا الحديث عن شيخه محمد بن المثنى، وهو أبو موسى، مشهور باسمه محمد ابن المثنى، ومشهور بكنيته أبو موسى، وهو رحمه الله حافظ وثقة. نعم.
حدثنا يحيى.
حدثنا يحيى هنا مبهم، وهو يحيى ابن سعيد القطان، مولى بني تميم، وقد مرت لنا ترجمة له، وهو الملقب بالأحول، ولذلك لما دخل على شيخه شعبة وكان ومن معه قد اختلفوا في أمر يتعلق بالحديث، قالوا ليحكم بيننا يحيى، فحكم يحيى على شيخه شعبة لأن الحق حق وأن يتبع، فقال شعبة ومن يطيق نقدك يا أحول، يعني أقره على ما ذهب إليه. ولذلك يقول يحيى ابن سعيد لازمت شعبة 20 سنة وكنت آخذ منه كل يوم 3 أحاديث و10 لا أزيد عليها. ويحيى ابن سعيد القطان من الأئمة الحفاظ الأثبات المتقنين، ولذلك أثنى عليه الأئمة على حفظه وعلى فقهه وعلى إتقانه في الأسانيد. ويكفي أنه درس عليه أئمة، الإمام أحمد وابن المديني ويحيى ابن معين، فكان إذا فرغ من صلاة العصر أتى إلى منارة مسجده فاستند عليها فأملى عليهم الحديث وهم قيام، الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المديني وغير هؤلاء. فلا يأمرهم بالقعود ولا يقعدون هيبة له حتى تغرب الشمس، وهذا إن دل يدل على حرصهم على طلب العلم، ولو نالوا في ذلك ما نالوه من المشقة. الله المستعان. الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المديني أئمة، ومع ذلك العلم بين أيدي الناس، وقامت ما هي الحجة فقط، بل قامت الحجج عليهم، إذ إن الوصول إلى علم العلماء المتقنين المحققين في هذا العصر سهل، إن أرادوا عن طريق السماع فاليوتيوب والدروس والمقاطع موجودة، وإن أرادوا عن طريق القراءة فالمواقع على الأنترنت مليئة، لكن الموفق من وفقه الله. ولذلك تجدون أن هؤلاء للأسف الكثرة منهم، وهي نسبة كبيرة جدا، يتابعون من لا فائدة من وراء متابعته، لا فائدة دينية ولا دنيوية، إن لم تحصل مضار على الإنسان في دينه. ولذلك تجدون من المتابعين بالأعداد الهائلة بمئات الآلاف بل بالملايين لمتابعة هؤلاء في مقاطعهم في دروسهم في تغريداتهم، لكن العاقل يسأل نفسه: ضللت 1 أو 2 أو 3 سنوات أو 4 أو 5 سنوات أو ما قدر الله وأنا أتابع فلان وفلانا إما سماعا وإما كتابة؟ العاقل ينظر ما هي حصيلته، هل حصل علما؟ هل حصل ثمرة إيمانية تعود على قلبه؟ ولذلك يحيى ابن سعيد رحمه الله انظروا هكذا يقتدى بهؤلاء ويسمع لهؤلاء ويؤخذ العلم من هؤلاء ومن أشباههم في هذا الزمن. يقول ابن دار ومحمد بن بشار أحد شيوخ البخاري يقول أتيت إلى يحيى ابن سعيد وكنت أتردد عليه 20 سنة فيقول فما أظن أنه عصى الله عز وجل قط. علم عمل النور والإيمان في وجوههم وكانوا لا يرون أنفسهم شيئا. يحيى ابن سعيد مع أنه محدث فهو متين في الفقه يقولون إذا رأيت يحيى ابن سعيد ونظرت إليه قلت إنه لا شيء، فإذا تحدث عند الفقهاء أنصت له الفقهاء. ويقولون فيما يتعلق بالحديث إذا رأيت يحيى ابن سعيد كأنه من التجار، كأنه من التجار الذين انشغلوا عن العلم وليس لهم أصلا في أمر العلم أي شيء، فإذا تحدث علم أنه محدث. رحمه الله رحمة واسعة ومولى بني تميم. انظروا أفضال وأرزاق من الله يهبها لمن يشاء.
حدثنا يحيى عن هشام.
عن هشام ابن عروة ابن الزبير الإمام الحافظ المتقن، وقد مرت بنا ترجمة له وقد تناقص حفظه ولم يختلط كما قال الذهبي رحمه الله خلافا لما قال عنه ابن القطان من أنه اختلط، ولذلك غضب الذهبي فقال رحمه الله يقول لابن القطان فدع عنك الخبط والخلط وذر خلط الأئمة الأثبات بالضعفاء. فعروة شيخ الإسلام ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. كيف ابن القطان يروي عنه السابق يحيى بن سعيد؟ ليس هو هذا، ليس هو المقصود بابن القطان هنا هو أبو الحسن ابن القطان، فليس هو الراوي الذي ذكرناه قبل قليل يحيى ابن سعيد، لا، فهو أبو الحسن ابن القطان الذي قال فيه القول هذا. فهو رحمه الله يقول تناقص حفظه والخطأ يقع من أئمة، يقول يقع مثل هذا عن مالك وعن شعبة وعن غيرهما، لكن يقول تناقص حفظه وخصوصا لما ذهب إلى العراق. فهو هشام ابن عروة ابن الزبير. نعم،
مر معنا أكثر من شخص إذا ذهب إلى العراق، المقصود إذا ذهب إلى العراق من أجل التاريخ ولا من أجل شيء معين؟
إذا ذهب إلى العراق، إذا ذهب إلى العراق سواء كان إلى الكوفة أو إلى البصرة فكثير منهم يتغير، ولذلك تغير أئمة كثر إما أن يكون التغير بحكم السن لما ذهب في آخر عمره، أو من باب ما كان فيها من رأي وآراء، ولذلك تأثر كثير ممن كان في العراق ببعض المذاهب مثل القدرية والمرجئة وما شابه ذلك، فقد يكون لهذا نصيب في كثرة الآراء وعدم استقرار الذهن، وهذا أيضا يفيدنا من أن طالب العلم عليه ماذا؟ أن يحرص على البيئة المستقرة الهادئة التي لا ضجيج فيها، حتى لا يذهب حفظه وحتى لا يضيع وقته. ولذلك كان لا يميز الضعيف من القوي والمتروك في الحديث من المتقن، كان لا يميز في العراق، حتى من الله عز وجل عليهم بشعبة فميز بين الضعيف والصحيح وبين السقيم وبين غيره. سبحان الله، تناوب على ذلك طلابه، من طلابه يحيى ابن سعيد أيضا تابع على هذا، فتجد أنه أيضا كان له الأثر في ما يتعلق بتنقية الحديث في العراق. وليس كل من ذهب إلى العراق يتغير له، الإمام أحمد كان في العراق.
التوجيه الثاني مر معنا قول مالك: ما أحد ذهب إلى العراق إلا تغير إلا يحيى بن سعيد.
نعم.
نعم. جملة مالك توحي بأن
نعم جملة مالك توحي التي مرت معنا: ما ذهب أحد منا إلى العراق إلا تغير إلا يحيى. وهذا يدل على أن هناك تغيرا قد يكون السبب لما ذكرته، ولذلك في مثل هذا الزمن فيه لغط وخبط وخلط وضجيج في وسائل التواصل، في تويتر، في فيسبوك، كل هذه الوسائل، فتضيع الأوقات وينسى العلم إن كان هناك علم، وتهدر الحسنات إلا من وفقه الله عز وجل فنفع الله به في هذه الوسائل وما أقله، للأسف وما أقله. نعم.
عن هشام قال: أخبرني أبي.
أخبرني أبي، أبوه عروة ابن الزبير، وعروة ابن الزبير مع أنه محدث إلا أنه من أعلم الناس بالمغازي، وكان عالما فاضلا لم يدخل في أي شيء من الفتن، مع أنه أدرك زمن أخيه الذي هو عبد الله بن الزبير، ولم يدخل في شيء من الفتن، ولم يسمع من أبيه الزبير، ولذلك روايته عن أبيه من طريق أخيه عبد الله. وهو لم يسمع من أبيه، ولذلك لما سئل عن أبيه قال: لا أذكر منه إلا أنني كنت أتناول شعره الذي على عاتقيه، يعني يقول كنت ألعب بشعره على عاتقيه يوم أن كنت صغيرا، فدل هذا على أنه لم يسمع من أبيه.
نعم. عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تكنى بأم عبد الله مع أنه لا ولد لها، ويجوز أن يكنى الإنسان بكنية ولو لم يكن له ولد، وهي أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عدا خديجة، ففيها في تفضيلها على خديجة أو تفضيل خديجة عليها خلاف مشهور، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الفضائل. وهي أفقه نساء الأمة على الإطلاق، ومن أعلم نساء الأمة، ما أعظم علمها في الفقه وفي الحديث وفي الطب. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات عنها وعمرها 18 سنة. ولذلك يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أمر، يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتينا عائشة إلا وجدنا عندها علما. رضي الله عنها. لذلك مسروق بن الأجدى إذا حدث عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق 7 سماوات، برأها الله عز وجل مما اتهمت به في عرضها، كما سيأتي معنا إن شاء الله في حادثة الإفك. ولذلك استفاد منها ابن أختها عروة.
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة.
دخل عليها وعندها امرأة، في الرواية الأخرى من بني أسد. وفي رواية الإمام مسلم: الحولاء بنت تويت الأسدية من بني أسد. دخل عليها وعندها امرأة. نعم.
قال: من هذه؟ قالت: فلانة.
دخل عليها وعندها امرأة، في رواية أنها مرت بها، مرت بها، وفي رواية خارج الكتب الستة: مرت به عليه الصلاة والسلام. فكأن فيه من حيث الظاهر كأن فيه تعارضا، ها، هي عندها ومرت بها ومرت به. فقال بعضهم إنها امرأة أخرى من بني أسد، وقيل القصة تعددت لهذه المرأة. والصحيح أنها كانت عند عائشة ومرت بها، ثم قامت فمرت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل هذا السؤال. وفي رواية الإمام أحمد: وعندها امرأة حسنة الهيئة. حسنة الهيئة، لأن هذا الحديث يبين فيه أنها كانت ذات عبادة، كانت ذات عبادة لسياق الحديث. ومعلوم أن من اشتغل بالعبادة ولا سيما فيما سبق يظهر عليه ماذا؟ عدم الاهتمام بهيئته، قد يكون رث الثياب أو ما شابه ذلك، لكن هي لعلها ماذا؟ لم تؤثر عليها هذه العبادة على هيئتها. وليس المقصود أنها متجملة، لا، يعني هي حسنة الهيئة لكي ينفى عنها ما قد يتصور أن من اشتغل بالعبادة الاشتغال العظيم أنه سيؤثر ذلك على هيئته. فلما قالت حسنة الهيئة دل على أن هيئتها كغيرها، وليس في ذلك زيادة تجمل، لا. ولذلك في رواية في غير الكتب الستة قالت لما سألها، قالت هذه أعبد أهل المدينة،
قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها.
أعد.
قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها.
قال من هذه، في رواية فقال من هذه، فتكون الفاء لما حذفت كأنه كأن هناك سؤالا مقدرا، يعني ماذا قال حين دخل عليك؟ قالت قال من هذه. قالت فلانة، كذا فلانة ما قبلها شيء، قالت فلانة، فلانة أي بدون تنوين، هذه كناية، كناية عن علم مؤنث، عن أي علم مؤنث، فلا يصرف، فلا يكون ممنوعا من الصرف. تقول هذه فلانة، لا تقول هذه فلانة، لا تصرفي. رأيت فلانة، لا تقول رأيت فلانة، مررت بفلانة، لأنه ممنوع من الصرف.
تذكر من صلاتها،
تذكر من صلاتها، يعني أهي تثني على نفسها؟ الجواب لا. تذكر الضمير إما أن يعود على عائشة أو على من دونها من الرواة كعروة. تذكر في رواية يذكر، يذكر يعني جملة تذكر إما أن تكون عائدة على عائشة أو على من دونها من الرواة، أما يذكر فلا يعود على عائشة، يذكر. ولذلك في رواية مسلم زعموا، هذه تؤيد التذكير. وفي رواية فذكر، إذن كلمة فذكر أو تذكروا يكون الضمير عائدا لعائشة، أما يذكروا يعود على غير عائشة. نعم.
تذكر من صلاتها؟ قال مه.
قال مه، مه اسم فعل معناه أكفف، وهو للزجر مه، ولذلك في رواية الإمام أحمد مه مه تكررت مرتين. وقد قال بعض العلماء إن أصل مه ما هذا للإنكار، فحذف بعض الحروف حتى صارت مه.
قال مه عليكم بما تطيقون.
قال مه هو زجر بمعنى أكفف، فهل هو نهي لعائشة رضي الله عنها أن تمدحها في وجهها، أو أنه نهي عما تفعله هذه المرأة من هذه العبادة؟ بعض العلماء يقول إنه منعها حتى لا تمدحها في وجهها، لكن هذا فيه نظر للروايات التي ذكرناها، من أنها كانت عندها ومرت به، يعني هي انصرفت، فلم يكن إذن هناك مدح لها في وجهها. وما قاله بعض العلماء من جواز المدح في الوجه إذا لم يخشى على الممدوح فتنة استدلالا بهذا الحديث، فيه نظر، فيه نظر، لأنها انصرفت. ولذلك قال مه، لأنه في الرواية الأخرى تصلي لا تنام الليل، لا تنام الليل. ولذلك لما أخبر من أنها لا تنام الليل قال عليه الصلاة والسلام لا تنام الليل، من باب ماذا؟ أن مثل هذا ليس أمرا مسنونا. ولذلك في رواية الإمام أحمد فعرفت الكراهية في وجهه، إذن عرفت الكراهية في وجهه، وجملة لا تنام الليل التي أتى بها عليه الصلاة والسلام تدل على أنه ليس المقصود الثناء عليها، يعني لم يزجر عائشة عن الثناء عليها، وإنما أراد أن فعلها يزجر عنه. ولذلك يكره أن يصلي الإنسان الليل كله، وما ذهب إليه بعض العلماء من أنه لا بأس بصلاة الليل كله ما لم يخشى منه أن يفوت صلاة الفجر، أنا أقول الحديث يرده، الحديث يرده، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرده.
بما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم من أجل يعني العبادة الزائدة، لما قال في رواية أحمد حسنة الهيئة، ما في إشارة على أن الآن ليس لا يلزم على أن كل من داوم على العبادة يكون رث؟ هؤلاء الصوفية الذين الآن ينتشر عنهم لا بد أن يكون زاهدا في هذه الملابس، هذا إشارة الآن يعني أثبت لها عبادة وأثبت أنها حسنة الهيئة.
نعم، هو أثبت لها العبادة مع أنها حسنة الهيئة، هذا إن كان قصدك في الرد على الصوفية فنعم، لكن إذا كانت هذه العبادة عبادة لم ينهى عنها الشرع من حيث المبالغة، وأيضا الصوفية تغيرت أحوالها الآن، الآن إذا رأيت ألبستهم تقول هؤلاء يملكون الملايين، بل يملكون الملايين من التجمل وما شابه ذلك والسكن في القصور، فالحال تغير. الله المستعان، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. فالدين يلعب به على حسب ما يريدون، نعم. لكن فيه طائفة منهم تكون هيئتهم رثة، فلا فعلهم هذا محمود ولا فعلهم هذا محمود. الفعل المحمود ما كان موافقا لشرع الله وعلى طريقة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
عليكم بما تطيقون،
عليكم بما تطيقون، في رواية عليكم ما تطيقون بدون الباء، ولذلك قد يفهم من ذلك أن النهي هنا عن المبالغة في الصلاة فقط لسياق الحديث لا تنام الليل تذكر من صلاتها، لكن نقول في رواية عند البخاري وغيره عليكم بما تطيقون من الأعمال، إذن هذا شامل، مع أن الحديث ورد على سبب فيما يتعلق بالصلاة، إلا أن المبالغة في أي عمل صالح يفضي بالإنسان إلى أن ينقطع عن العبادة فإنه داخل ضمن النهي. ولذلك قال هنا عليكم
بما تطيقون،
عليكم عليكم عليكم، فيها حث، فيها حث، لكن جاءت روايات أخرى تبين معنى عليكم. في بعض الروايات خذوا من الأعمال ما تطيقون، وفي رواية اكلفوا، وهذه رواية لابد أن تعلق بالذهن لأنها مهمة، اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني بالغوا في العمل وتشبثوا به، لكن تتمة الحديث بما تطيقون قدر طاقتكم، وليس معنى ذلك أن يبعد الإنسان عن أن يطلب الكمال في العبادة، اطلب الكمال في العبادة، اكلفوا من العمل لكن بقدر طاقتكم. ففيه ماذا؟ حث على طلب الكمال في العبادة والالتزام بها، وفيه نهي عن الزيادة التي تكون فوق طاقة الإنسان. فما أجمل هذه الجملة، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. فقال هنا
عليكم بما تطيقون،
عليكم بما تطيقون، والخطاب للذكور، مع أن الأمر موجه للمرأة من باب ماذا؟ التغريب، حتى يشمل الذكور والإناث، فأتى بصيغة التذكير عليكم بما تطيقون. ولذلك جملة عليكم بما تطيقون جاءت في غير سياق هذه المرأة أيضا من باب التنبيه، فقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أناسا يجهدون أنفسهم في العبادة، فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا من الأعمال ما تطيقون. وذلك لأن الإنسان إذا أخذ من العمل بما يطيق استمر على العمل، وكون الإنسان يستمر على العمل القليل هذا أنفع لقلبه، إذا كان مستمرا على هذا العمل القليل وليس كمن يعمل عملا كثيرا في يوم أو في أيام ثم ينقطع، ليس هو في درجتي بل لا مقارنة بينه وبين من يعمل أعمالا مستمرا بها ولو قلت. لما؟ لأنه مع العمل القليل الدائم ينتفع القلب، لأنه بين كل لحظة وأخرى إذا بهذا القلب يتغذى ويزداد إيمانه ويقرب من الله عز وجل، بخلاف من عبد الله أياما ثم انقطع. وأيضا بالانقطاع يدل على أن هناك تهاونا وتساهلا. المقصود من ذلك النوافل، أما الفرائض والواجبات يجب أن يؤتى بها، المحرمات يجب أن تترك، لكن الحديث هنا عن النوافل من صيام أو صدقة أو ذكر أو ما شابه ذلك. ولذلك قلت في أول الدرس يلزم أن يعود الإنسان إلى ما شرحناه في باب الدين يسر، ولذلك هذه الجملة كما قلت وردت في شأن أناس آخرين اجتهدوا في العبادة. ولذلك عائشة رضي الله عنها أخبرت في سياق حديث آخر يتعلق بهذه الجملة أنها رضي الله عنها قالت: كان أكثر ما يصوم عليه الصلاة والسلام كان يصوم شهر شعبان، وكان أحب الأعمال إلى الله أدومها، وإن قل. وكانت تقول: كان عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديمة، يعني مثل المطر الذي يهطل تباعا، كان عمله ديمة. لأنها لما سئلت عن عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: ومن يستطيع منكم أن يعمل كعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عمله ديمة. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا كما سيأتي معنا إن شاء الله أثبته. وفي حديث آخر كان إذا صلى صلاة أثبتها، وأيضا جاء في حديث كان آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، يدل على أنهم استفادوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل عائشة كما عند مسلم كانت إذا عملت عملا أثبتته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ها؟ نعم. كل عمل اجتهد في العبادة لكن بقدر وسعك. لكن ما يأتي إنسان ويجتهد اجتهادا في النوافل ثم إذا به بعد حين ينقطع، لا، وكل على حسبه. فبعض الناس قد يكون من حيث الطاقة أقوى من فلان من حيث الطاقة، فهو يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال والأزمان والعمر. ولذلك لما قلت العمر، عبد الله بن عمرو بن العاص لما لم يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي معنا تأسف على ذلك لما كبر، كان يتمنى أنه أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.